الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في هذا المجلس إن شاء الله تعالى سنقرأ ما ذكره المصنف رحمه الله في مبحث التعارض، باب التعارض، تعارض بين النصوص، حيث قال: إذا تعارض النطقان. وهذا الباب من الأبواب الرئيسة في أصول الفقه وللعلماء في دراسته اهتمام وعناية، فلا يخلو منه كتاب من كتب أصول الفقه، لكن المؤلف تميز عن غيره في هذه الرسالة المختصرة بأن قدم مبحث التعارض على ذكر الأخبار والإجماع وسائر ما يتصل بالأدلة، فأتى به بعد البحث في أدلة الكتاب والسنة مباشرة. وعادة الأصوليين أن يبحثوا موضوع التعارض والترجيح في آخر أبواب الأصول عند الحديث عن الاجتهاد والمجتهد، لأنه مما يتعلق بمسائل الاجتهاد في التعارض والترجيح يحتاج إلى اجتهاد الوصول إلى التوفيق بين النصوص. فعادة الأصوليين بحث هذه المسألة في أواخر مباحث الأصول، إلا أن المصنف رحمه الله قدم هذا الباب على غيره من الأدلة، لأنه الألصق بأدلة الكتاب والسنة. فبعد أن بحث ما يتصل بالقرآن أتى بالأدلة عموما، الكلام والفعل والإقرار، أتى بمبحث التعارض وأنه يكون بين النطق. نقرأ ما ذكره المصنف ثم نواصل التعليق والشرح والإيضاح لما ذكر رحمه الله. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل لشيخنا ولوالديه ولمن حضر من لسانه. قال المؤلف رحمه الله: تعارض بين الأدلة. إذا تعارض النطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه.
إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر
أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ يمسك المتقدم بالمتأخر. وكذا إن كانا خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر.
طيب، يقول المصنف رحمه الله: وإذا تعارض نطقان. التعارض لغة من عرض يعرض، إذا انتصب للشيء ومثل أمامه. فعرضت للشيء أي انتصبت أو وقفت أمامه ومنعته من المضي. فالتعارض في اللغة انتصاب، توقف أمام شيء، مانع شيء من المضي. أما في الاصطلاح فهو قريب من هذا المعنى اللغوي، حيث عرف الأصوليون التعارض بأنه يرد معنيان مختلفان على محل واحد. وهذا معنى التعارض فيه ظاهر، لأنه يقف أحد النصين أمام مدلول النص الآخر فيعرض له ويمنعه من المضي في دلالته ومعناه، ولهذا سمي تعارضا. وبين يدي دراسة التعارض لابد من تقرير قضية بالغة في الأهمية، وهي أن التعارض محله الفهم والذهن، ليس حقيقة النص ومضمونه. فمحل التعارض هو فهم النص في ذهن الناظر، وأما في حقيقة الأمر فإنه لا يمكن أن يكون بين نصين صحيحين ثابتين تعارض. قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما كان من عند الله كان كما وصف الله تعالى في محكم كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وإحكام الآيات إتقانها، ومن إتقانها لا يكون بينها تعارض وتضاد وتقابل في المعاني. ولهذا كل من تحقق بأصول الشريعة وكان عالما بها لا يكاد يقف على شيء متعارض. فكلما زاد علم الإنسان وبصره ضاقت دائرة التعارض، لأنه يفهم النص على وجهه ويدرك المعنى على واقعه وحقيقته، وبالتالي ينتفي عنده تقابل النصوص. ولهذا تجد أحيانا من يأتي ويسأل يقول: ما التوفيق بين كذا وبين كذا من النصوص النبوية أو الآيات القرآنية أو نص قرآني وآية قرآنية ونص حديث نبوي؟ وتجد أنه لا تعارض، لكن هذا التعارض شيء في الذهن، لكن في الواقع وفي الحقيقة لا يمكن، يستحيل أن يرد تعارض في شيء من كلام الله عز وجل، فليس في نفس الأمر تعارض. وعلى هذا أجمع العلماء، فإنه لا تجد البتة دليلين متعارضين، سواء من الكتاب، سواء كان من الكتاب أو كان من السنة أو كان أحدهما من الكتاب والآخر من السنة. وعلى هذا أجمع العلماء، ولذلك التعارض في الأفهام والأذهان وليس في حقيقة ما جاء في نص القرآن أو صحيح سنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن خزيمة رحمه الله: لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادين، فمن كان عنده فليأتي به لأؤلف بينه. وهنا يتبين لنا أن العناية بهذا الباب، باب التعارض والترجيح، يهتم به المفسرون في دفع التوهم الذي يمكن أن يرد على الآيات في تعارضها، ويهتم به المحدثون في ما يتعلق بنصوص الحديث، وهو علم من علوم الحديث، علوم الدراية، يعرف بمختلف الحديث، وقد صنف فيه مصنفات ومؤلفات تجمع الأحاديث التي ظاهرها التعارض أو التي قد يبدو منها التقابل في المعاني، ويسلك العلماء مسالك في التوفيق بين هذه النصوص وبيان عدم تعارضها. وأما الأصوليون فهم يبحثونه من جهة نصوص الكتاب وجهة نصوص السنة، لا يقتصرون في هذا على أحد النصين. ولهذا قال المصنف: إذا تعارض نطقان، سواء كان ذلك في الكتاب والسنة أو كان ذلك في الكتاب فقط أو كان ذلك في السنة فقط، فالنطقان هما الكتاب والسنة. والتعارض قد يكون بين آيتين، وقد يكون بين حديثين نبويين، وقد يكون بين حديث نبوي وآية قرآنية، فكله يدخل فيما نحن فيه. والأصوليون يهتمون بهذا كله ويبحثونه في دراساتهم. قوله رحمه الله: إذا تعرض نطقان، النطقان جمع نطق وهو القول، وسمي الكتاب نطقا والسنة نطقا. قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا خبر عما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، هو خبر عن القرآن وعن السنة، لأن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قرآن وسنة: ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. فقوله رحمه الله: إذا تعارض نطقان، يشمل الكتاب والسنة، فلا يخلو إما أن يكون عامين. قبل أن نذكر ما يتعلق بالقسمة التي ذكرها المصنف رحمه الله في ما يتصل بتعارض النصوص، أشير إلى أن التعارض هو تقابل في المعاني، إما من حيث سعة مدلول أحدهما الذي يقابله مدلول الآخر تضييقا لمعناه أو تصادما في معتعته، وإما أن يكون بأن يثبت أحد النطقين أمرا وينفيه الآخر، أو العكس ينفي أحدهما شيئا ويثبته الآخر. هذه موارد التعارض في دلالات النصوص. أما ما يتعلق بالنظر في التعارض للتوفيق فهو ما بينه المؤلف في القسمة، فقال فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا أو كل منهما عاما في من وجه وخاصا من وجه. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله من أوجه التعارض، وذلك بالنظر إلى مدلول النص. فالعموم والخصوص هو فيما يتصل بدلالة النص، العموم والخصوص من دلالات النصوص. فإما أن يتعارض عاما فمفهوم هذا يعارض مفهوم هذا وكلاهما نص عام، وإما أن يكون خاصين في أمر معين فيكون التعارض في نصين خاصين، أو أن يكون عاما مع خاص أو خاصا مع عام، أو أن يكون العموم وجهيا والخصوص وجهيا، أن يكون عاما من وجه وخاصا من وجه آخر. فهذه القسمة رباعية لمورد التعارض من جهة إيش؟ من جهة الدلالة، من جهة دلالة النصوص، وهو موضع التعارض، وهو قريب من القسمة التي ذكرتها قبل قليل. إما أن يكون أحدهما مثبتا والآخر نافيا، وإما أن يكون أحدهما نافيا والآخر مثبتا، أو أن يكون أحدهما واسع الدلالة والآخر ضيق أضيق أو ضيق تلك الدلالة. فعند ذلك يستوجب النظر في النصوص العمل على إيجاد مخرج بمحاولة فهم النص على حقيقة هو معناه، لأجل الوصول إلى الاتفاق والاتساق الذي تتصل به النصوص. وقد فصل المصنف رحمه الله بناء على هذا القسمة في كيفية الخروج من هذا التعارض الظاهر في كل قسم من هذه الأقسام، لأن هذا هو المقصود في بحث باب التعارض والترجيح، هو الدلالة على المخارج التي يحصل بها التوفيق بين النصوص التي ظاهرها التعارض. هذا هو مقصود البحث، بذل الوسع في التوفيق بين النصوص التي ظاهرها التعارض. يقول رحمه الله فإن كان عامين وأمكن الجمع بينهما جمع. إن كان عامين يعني النطق، يعني النطقين، إن كان النطقان عامين وأمكن الجمع، يعني هناك إمكانية وقدرة على الجمع بينهما جمع، لأن الجمع يقتضي العمل بكلا النصين. ولهذا هو أول ما ينظر إليه عند التعارض محاولة الجمع، العمل على الجمع بين النصين. لماذا يقدم الجمع على غيره من أوجه الطرق لحل التعارض؟ لأن الجمع يقتضي بقاء دلالة النصين على ما هم عليه دون إلغاء لأحدهما أو إهمال لأحدهما، فالجمع أولى من الإلغاء، وذلك بأن يحمل كل منهما على ما يناسبه ويجرى كل منهما على عمومه. لكن هذا فيما إذا كان الجمع ممكنا، أما إذا كان الجمع يفضي إلى الجمع بين النقيضين عند ذلك لا يصار الجمع، بل ينتقل إلى ما وراءه من وسائل الترجيح والتوجيه للنصوص التي ظاهرها التعارض. إذن إن كان عامين أو عام وأمكن الجمع بينهما جمع. وأبرز ما يقال في مثال هذا النوع من الأقسام الأربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله ما رواه البخاري ومسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ذكر ثلاثة قرون صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك: ثم يأتي ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. الشاهد موضع الدلالة أو موضع الاستشهاد في هذا الحديث قوله: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، أي أنهم يقدمون الشهادة دون طلبها. فقول يشهدون أي يخبرون بثبوت الحقوق أو نفيها، ثبوت الوقائع أو نفيها، دون أن يطلب منهم ذلك في قوله ولا يستشهدون. يقابل هذا العموم، العموم قوله يأتي بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، هذا في ذم تقديم الشهادة، يدل على ذم تقديم الشهادة دون طلبها. يأتي حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو بيان فضيلة الشاهد الذي يبادر إلى أداء الشهادة قبل أن يسألها. ظاهر النصين التعارض، لأن الحديث حديث عمران فيه ذم تقديم الشهادة قبل السؤال، وحديث زيد بن خالد الجهني فيه إيش؟ مدح من يبادر الشهادة قبل أن يسألها. الجمع بين هذين أن يحمل عموم كل واحد منهما على حال مختلفة. فقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، محمول على الاستخفاف بالشهادة وعدم التحري فيها وعدم تعينها. هذا مورد قوله ثم يأتي بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، محمول على المبادرة المذمومة التي إما أن تكون ناتجة عن استهانة بالشهادة واستخفاف بتحملها أو عدم تعينها عليه، وأن الحق قائم بدون شهادة الشاهد. أما قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، هذا فيما إذا كان الحق يضيع إن لم يتقدم الشهادة، فهنا يكون هذا من الأحوال التي يتعين فيها المبادرة، وتكون المبادرة إلى الواجب ممدوحة وفضيلة، لأنه مسارع إلى أداء ما أمر الله تعالى به وإلى ما فرض. وقد قال الله جل وعلا: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وهذا إذا دعي. فالدعاء والدعاء قد يكون دعاء باستدعاء صاحب الحق، وقد يكون دعاء إلهي فيما إذا علم أن الحق يسقط ويضيع إذا لم يتقدم الشهادة، فهنا يجب عليها أن يبذل الشهادة لإقامة الحق وإقرار العدل حتى لو لم يدعى. فهذا عليه يحمل ما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. ما يتعلق بالقسم الثاني أو الحالة الثانية، قال: إن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما. هذه الحالة الثانية لتعارض العامين، ما زلنا في تعارض عامين أو إطلاقين. إذا لم يمكن الجمع بينهما ففي هذا الحال ثمة صورتان. الصورة الأولى أن يعلم التاريخ. الصورة الثانية ألا يعلم التاريخ. وبدأ المؤلف بحال عدم علم التاريخ، أي لا يعلم المتقدم من النصين عن المتأخر. يقول وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ أو يعلم التاريخ. فيقول إن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. ومعنى يتوقف فيهما يعني لا يعمل بمدلول واحد منهما، هذا معنى التوقف. التوقف هو أنه لا يعمل بمدلول واحد منهما إلى أن يظهر مرجح. ومثال ذلك قول الله جل وعلا فيما أحل الاستمتاع به من النساء، قال جل وعلا أو ما ملكت أيمانكم. عموم هذا في مثل قوله تعالى الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أن ملك اليمين جائز مطلقا. وهذا يدل بمفهومه على إيش؟ على أنه يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين ويستمتع بهما. يجوز الاستمتاع بالأختين من ملك اليمين لقوله وما أو ما ملكت أيمانهم. هذا العموم يعارضه قول الله عز وجل وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف في المحرمات، فحرم الله تعالى الجمع بين الأختين، وظاهره منع الجمع بين أختين مطلقا بزواج أو بملك يمين. فتعارض عامان، العام المبيح والعام المحرم. فعموم قوله تعالى وأن تجمع بين الأختين يقتضي تحريم الجمع بين الأختين ولو بملك اليمين. ولأجل هذا التعارض بين العامين توقف عثمان رضي الله عنه في حكم الجمع بين الأختين لما سئل عنهما، أو لما سئل عن الجمع، لما سئل عنه قال أحلتهما آية وهي قوله أو ما ملكت أيمانكم، وحرمته آية وهي قوله وأن تجمعوا بين الأختين. أحلتهما آية وحرمتهما آية، وأما أنا فما أحب أن أفعل ذلك. لكنه رضي الله عنه لم يبين فيهما شيئا، لكنه من باب الاحتياط لا يفعل ذلك. هذا نوع من التعارض الذي قد يستوجب التوقف. علي رضي الله عنه رأت أن النص دال على المنع مطلقا في قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، فيكون عموم وأن تجمعوا بين الأختين قاضيا على عموم ما أو ما ملكت أيمانكم، فرجح المنع. ولذلك قال رحمه الله لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت من فعل ذلك لجعلته نكالا، أي لعذبته عذابا يردعه ويردع من وراءه. وبه قضى الفقهاء رحمهم الله. طبعا هذا القول استند إلى أن الأصل في الأضواء التحريم، وأنه إذا اشتبه بضع هل هو محرم أو لا فالأصل فيه التحريم المنع حتى يقوم دليل الإباحة. فإذا اشتبه على الرجل هل هذه المرأة محرمة عليه أو مباحة فالأصل تحريمها حتى يأتي دليل الحل والإباحة. هذا هو النوع الأول في ما يتعلق به، أو هذا هي الصورة الأولى التي لا يعلم التاريخ قبل المصنف رحمه الله، وهذا الذي جرى عليه الأصوليون بالتوقف. لكن هذا فيما إذا لم يمكن الترجيح. لكن علي رضي الله عنه ومن ذهب إلى المانع أمكنه الترجيح. رجحوا بماذا؟ رجحوا بقاعدة أن الأصل في الأبضاع التحريم، وبالتالي يجري على هذا الأصل فيمنع، فيكون هذا من القسم الأول، القسم الذي يمكن فيه الجمع بين النصوص، فيحمل قوله أو ما ملكت أيمانكم على غير الأختين، الأبضاع النساء. طيب، قال رحمه الله: وكذلك إن كان الصورة الثانية أن يعلم التاريخ، إذا علم التاريخ انحل الإشكال، لأنه سيكون من باب إيش؟ الناسخ والمنسوخ، فيكون المتأخر نزولا ناسخا للمتقدم، كما سبق في مثل آيات عدة المتوفى عنها زوجها، حيث قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، نسخت قوله تعالى وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج، فعلم المتقدم من المتأخر فكان قاضيا على المتقدم. هذه هي الحالة الأولى، الحالة الأولى إذا كان النصان عامين. الحالة الثانية إذا كان النصان خاصين، أي دلالتهما خاصة ليس من العامين، وتقدم تعريف العام والخاص فيما مضى. ففي هذه الحال قال المصنف: وكذلك أي ويعمل كما تقدم فيما إذا كان النصان خاصين، يعني نعامل النص الخاص إذا تعارض مثل ما عملنا النص العام. ماذا فعلنا في النص العام؟ حاولنا الجمع، إن أمكن الجمع، وإلا ففي هذه الحال لنا نظر هل هناك تاريخ، هل يعلم التاريخ أو لا يعلم. إن كان يعلم التاريخ عمل به، وإن لم يعلم التاريخ توقفنا عن العمل بالنصين حتى يأتي دليل مبين. طيب، ولذلك لا فرق بين الحالين الأولى والثانية في الحكم، يعامل النصان المتعارضان في الخاصان كما يعامل العام، فيمكن الجمع جمع. وذلك مثل ما قيل في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا توضأ أنه توضأ وغسل رجليه، وفي بعض الروايات ورش عليهما، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنه، حمل الغسل على الحدث والرش على أنه كان طاهرا من غير حدث، أي أنه تجديد، فالتجديد يقتضي التخفيف. هكذا وجه بعضهم، وقالوا الرش هو سكب الماء بصفة قد يحصل بها ما يحصل بالغسل من تعميم العضو. المقصود أنهما جمع، أنهم جمعوا بين النصين. إذا لم يمكن الجمع فعند ذلك صار إلى الترجيح بالنظر إلى المتقدم والمتأخر، فإذا لم يكن سبيل لمعرفة المتقدم من المتأخر فما الحل؟ الواجب التوقف. طيب، بعد هذا قال المصنف رحمه الله: وإن كان هذا القسم الثالث من الأقسام التي ذكرها المصنف في تعارض النطقين، إذا كان أحدهما أي أحد النطقين، أحد النصين عاما أي في الدلالة، والآخر خاصا يعني فيما يدل عليه، فعند ذلك فيخصص العام بالخاص، أي يقصر المفهوم العام على ما دل عليه النص الخاص، سواء وردا معا في نص واحد أو في سياق واحد، أم تقدم أحدهما على الآخر، ولا فرق أن يجهل التاريخ أو لا يجهل. لماذا؟ لأن كل واحد من النصين يتناول جزءا من المحل، فيقصر على المتفق عليه مما دل عليه، فيتناول ما دل عليه النصان ويخرج ما دل عليه النص الأوسع دلالة، لأن إعمال العام يلزم منه ترك الخاص. ليش كنا نعمل بالخاص؟ أنت الآن تتصور دائرتين، نص دائرته واسعة ونص دائرته في نفس المحل لكنها ضيقة، فهما فالمصنف يقول رحمه الله يخصص العام بالخاص، معنى أنه نقتصر على المشترك بين النصين، هذا معنى تخصيص العام بالخاص، أننا نأخذ المشترك بين دلالة النصين. لماذا نأخذ المشترك بين دلالة النصين؟ لأنه تواطأ النصان على أنه مقصود ومراد، وما زاد على النص الخاص محل تأمل ونظر في 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 قبوله، ولذلك لا يقبل. ليش؟ لأنه يعارض الخاص، لأنه يعارض الخاص، وبهذا يكون عامل بالنصين، وعمل النص العام والنص الخاص. مثال ذلك قول الله تعالى في محكم كتابه في سورة الأنعام: وآتوا حقه يوم حصاده. فالآية دلت على أنه في الزرع حق قل أو كثر بكل صفاته، سقي أو لم يسقى، لكن النصوص جاءت مقيدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا تقييد في المقدار، ليس في كل ما زرع صدقة، بل لا بد من مراعاة مقدار معين. الأمر الثاني، فارق النبي صلى الله عليه وسلم بين ما سقي بمؤونة وما سقي من غير مؤونة في تحديد القدر الواجب، فقال: فيما سقت السماء، فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنواضح نصف العشر. وهذا تقييد لعموم النص الذي قال فيه الله جل وعلا: فيما سقت السماء العشر. هذا ما يتصل بقوله رحمه الله في القسم الثاني: وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص. لماذا ألغينا ما زاد على الخاص من المفهوم؟ لماذا ألغيه؟ لأنه يعارض الخاص، وأبقينا ما اتفق فيه الخاص والعام لأنه يحصل به العمل بكلا النصين، واضح؟ طيب، قال رحمه الله: وإن كان كل واحد منهما، هذا القسم الرابع، هذا القسم الرابع من الأقسام التي ذكرها المصنف، وإن كان كل واحد منهما، أي من النطقين، من النصين، عاما من وجه وخاصا من وجه، فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. هنا مورد العموم والخصوص ليس متفقا، بل هو مختلف. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. منطوق هذا الحديث أنه إذا بلغ الماء قلتين فما زاد فإنه لا ينجس، لقوله: لا يحمل الخبث، وأن ما دون القلتين يتأثر وينجس في ملاقاة النجاسة. ذاك منطوق وهذا مفهوم. طيب، هذا النص يعارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فهنا لم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم قدرا من الماء، لا قليل ولا كثير، لا قلتين ولا أكثر، إنه الماء إذا لم يتأثر بالنجاسة فإنه لا ينجس، يبقى على أصله. ما طريقة الجمع بين الحديثين؟ طريقة الجمع بين الحديثين أن يفهم أن كل واحد منهما له عموم من وجه وخصوص من وجه. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، عام من حيث الحكم بأن الماء لا ينجس من غير تعرض للتغير ولا لعدمه. إذا بلغ القلتين، يعني الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يذكر ولو تغير طعمه أو لونه أو رائحته، بل قال: لا يحمل الخبث أي لا يتأثر بالنجاسة الواقعة فيه مطلقا دون نظر إلى إيش، إلى هل تغير أو لم يتغير. حديث أبي سعيد فيه أنه لا ينجس إلا إذا تغير شيء من أوصافه، إن الماء طهور لا ينجسه شيء في رواية إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، فدلالته من جهة التغير أنه لا ينجس إلا أن يتغير. وبالتالي قالوا يخص عموم حديث القلتين بخصوص حديث أبي سعيد، يعني حديث أبي سعيد خص الماء بالنجاسة إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، فيخص العموم في قوله لا يحمل الخبث بما إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، ويخص حديث القلتين بأن ما دون القلتين إذا لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه فلا ينجس، فيكون هنا العموم والخصوص ليس واردا على محل واحد، بل هو عام من وجه خاصا من وجه. فحديث أبي سعيد عام في الماء إذا بلغ القلتين وخاص فيما دون القلتين، وحديث الماء لا ينجسه شيء عام في الماء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه خاص في هذا. ففي هذه الحال إن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما، يعني كل نص منهما، يعني الآن حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر كلاهما تأثر بالآخر، حديث لا يحمل قلتين تأثر بحديث أبي سعيد الماء لا ينجسه شيء، ما التأثير؟ التأثير أنه ضيق المفهوم العموم، خص عموم لا يحمل الخبث بما بإيش؟ بالطعم واللون والريح، خص عمومه. وحديث أبي سعيد خص عمومه أن الماء لا ينجسه شيء خص بما دون القلتين، فإذا كان دون القلتين ينجس أو يتأثر ولو لم يحمل الخبث، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور، لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فيرجح عموم الحديث الأول على الثاني، لأنه إذا تعارض عموم وارد على سبب وعموم عار في هذا، إذا تعارض العمومان عمل على الجمع بينهما بحامل العموم كل واحد منهما على وجه لا يعارض العموم الآخر، وذلك بتخصيصه بالصورة التي تضمنها الحديث الآخر. هذا ما يتصل بما ذكره المصنف رحمه الله من قوله إن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. أضرب مثال آخر لتوضيح هذا النوع الأخير حتى يزول ما يمكن أن يعلق في الذهن من الالتباس. حديث ابن عباس رضي الله عنه الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله، هذا عام في كل من بدل دينه،
رجلا أو امرأة، الذكور والإناث يقولون من بدل دينه. حديث ما في الصحيح من نهي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر عن قتل النساء والصبيان من المشركين عمومه يقتضي أن من بدل دينه أنه لا يصف النساء من المرتدات، هكذا استثنى الحلفية المرأة من القتل إذا ارتدت وقال لا تقتل المرأة للنهي، فجمعوا بين الحديثين خصوا حديث من بدل دينه فاقتلوه بحديث نهى عن قتل النساء والصبيان، والجمهور لم يقبلوا هذا التخصيص وقالوا إن حديث من بدل دينه فاقتله محمول على في عموم على المرتد فيشمل الذكر والأنثى، وحديث نهى عن قتل النساء والصبيان محمول على قتل المحاربين من الكفر الأصليين من المشركين وغيرهم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.